بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ودم حيض أي من النجاسات، وما دليل نجاسته؟ تحته ثم تقرصه ثم تنضحه وتصلي فيه، ما الشاهد منه على نجاسة دم الحيض؟ الأمر بغسله، وجاء في لفظ آخر: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. إذا صاب الجسد أو الثوب منه فهو نجس، يزال ويغسل. سائر الدماء سوى دم الحيض الصحيح أنها طاهرة، ما الدليل على طهارتها؟ حين نصب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد في المسجد وفيه جراح، وأيضا وأيضا وبعد أن نحر جزورا وصابه من ثرثها ودمها صلى. وأيضا الأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد الدليل الصريح أو الإجماع المتيقن بنجاسته. وجاء عن الحسن أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وعمر رضي الله عنه حين طعن صلى وجرحه يتعب دما. مذهب من هذا؟ ظاهر اختيار البخاري، بل سوق الآثار يدل أنه يؤيدها، وهو مختاره ابن حزم كما في تمام المنة، وأيضا قال به جماعة من العلماء المتأخرين منهم من الشوكاني وصديق حسن والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم والشيخ يحيى في الجنس الدمين إن شاء الله، أن الدم طاهر. ما نقل من الإجماع في نجاسته ليس بإجماع صحيح، بل قد ثبت الخلاف. ثبت الخلاف عن من؟ عن جماعة من الصحابة صلوا وفيهم دماء. طيب، نواصل نقرأ. كنا أمس قرأنا كلام الشوكاني رحمه الله في طهارة سائر الدماء، قال: ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة، إن الآية فيها الميت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال: والدم الذي ليس بدم الحيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيحين بلفظ: إنما حرم من الميتة أكلها. هذا الحديث حديث ابن عباس كما سبق أمس في صحيح مسلم، أن ميمونة أهديت لها شاه فماتت، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقرونها فقال: هل لا أخذتم إهابها وانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: يطهره دباغه، أو هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فإنه طهور له، إنما حرم من الميتة أكلها. فالشوكاني رحمه الله جزم بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة، قال: لأن الحديث إنما حرم منها أكلها، ولكن الميتة قد جاءت الأدلة تبين نجاستها. حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، هذا الحديث بعض الفاظه: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها. فقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على أنه ماذا؟ نجس. ولذا نقل النووي رحمه الله الإجماع على نجاسة الميتة، إلا ما استثني بالدليل كما سيأتي التنبيه عليه. وأصرح ما استدلوا به الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام إلا بعد دباغه، وقال: يطهره الماء والقرض. فهذه الأدلة دليل صريحة في أن جلد الميتة قبل دباغه ماذا؟ نجس. ولا يطهر إلا بالدباغ والتصفية. وكما ترى أن النووي رحمه الله قد نقل إجماع العلماء على أن دباغ، على أن الميتة نجسة. وقد جاء في الأدلة استثناء ميتة، وأنها على الأصل في طهارتها وليست نجسة، من ذلك ميتة السمك والجراد، فميتة السمك والجراد طاهرة. كما جاء في حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك أو الحوت والجراد. وهذا الحديث رجح جماعة من الأئمة وقفه على ابن عمر، رجح ذلك أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والدار قطني أنه موقوف على ابن عمر، ولكن لا شك أن له ماذا؟ حكم الرفع، أنه قال: أحل لنا. ابن عمر يقول: أحل لنا. ومن المحلل المحرم؟ هو الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. فهذا الحديث فيه استثناء ميتة السمك والجراد وأنها حلال، وإذا كانت حلالا فهي طاهرة. فلو مات سمك في ماء أو جراد في ماء فإن ذلك الماء طاهر، حتى لو تغير بعض أوصاف الماء، لأنه تغير بشيء طاهر ولم يتغير بنجاسة، وإنما يكون الماء نجسا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة. وإما استثني ميتة ما ليس له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة، والمراد بالنفس الدم، أي ما ليس له دم سائل كالذباب والحشرات والدود. فهذه ميتتها ليست بنجسة، بل هي طاهرة، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وجاء في رواية لأبي داود: وإنه يقدم الجناح الذي فيه الداء، ولو شاهد عن أبي سعيد فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء أو يؤخر الدواء. فهذا دليل طهارته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب وفي الإناء الذي يقع فيه. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ولو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. فهذا دليل طهارته. جاء عن بعض التابعين إبراهيم النخعي أنه قال: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا وقع فيه أو إذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا وقع فيه. ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وبعضهم يرويه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا أصل له حديث بهذا اللفظ، وإنما هو من كلام بعض فقهاء التابعين كالنخعي وغيره. ومرادهم ما لا نفس له سائل، أي ماذا؟ أي ما لا دم له سائل. وأيضا مما جاء استثناؤه في الأدلة ميتة الآدمي، فميتة الآدمي طاهرة، أما إن كان مسلما فالأدلة فيه ظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. وجاء عن ابن عباس علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة وسنده صحيح، أنه قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وجاء عنه أنه قال: أما إنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس. وهذا صح عنه: أما إنه ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس. وعلق البخاري أيضا عن سعد بن أبي وقاص وصله غيره أنه حين بلغه وفاة سعد أو سعيد بن زيد، حين مات سعيد بن زيد خرج إليه فغسله وحنطه وكفنه وقال لو كان نجسا ما مسسته، لو كان نجسا ما مسسته، لأنه صلى ولم يتوضأ، غسله وحنطه وكفنه وصلى ولم يتوضأ. ثم قال لو كان نجسا ما مسسته، وجاء بنحوه عن سعيد بن المسيب ذكره الحافظ في الفتح، وهكذا جاء عن ابن عمر علقه البخاري في صحيحه أنه غسل ابنا لسعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص غسل من؟ سعيد بن زيد، وابن عمر غسل ابنا لسعيد بن زيد وكفنه ثم صلى ولم يتوضأ. وهكذا من الأدلة كثير تدل على أن ميتة الآدمي المسلم ليست بنجسة. اعترض بعضهم قال إذا كانت ليست بنجسة لماذا شرع غسله؟ والجواب أنه شرع غسله للتطهير والتطهير تنظيف لا لكونه نجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن إن المسلم لا ينجس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء عن ابن عباس لا ينجس حيا ولا ميتا، إن ميتكم ليس بنجس. فالآدمي المسلم ميتته طاهرة وليست بنجسة. بقي الكافر، ميتة الكافر، ميتة الكافر مبنية على حكم الكافر في حياته، هل هو نجس أو طاهر؟ وأكثر العلماء على أنه طاهر وليس بنجس، أي بدنه وجسمه، لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح الله في هذه الآية نساء أهل الكتاب وأباح الله طعامهم، ولو كانت أجسامهم نجسة ما يجوز يعني المسلم يخالط امرأة نجسة في جسدها، فإباحة التزويج بها دليل على طهارتها، أي الطهارة الحسية، وهكذا إباحة طعامهم دليل طهارتهم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد في سارية من سواري المسجد، ولو كان نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وهكذا ما زال المسلمون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يبايعونهم ويشترون منهم ويشترون ما صنعوه من ثياب أو أدوات، ولو كانوا أنجاسا لما حصلت معهم هذه المعاملة والأخذ من حوائجهم هذه التي يصنعونها، ولما أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وأما الآية إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، أي نجاسة معتقده ونجاسة مذهبه ونجاسة طريقته. جمعا بين الأدلة، إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، وإلا فالأدلة السابقة تدل على أن أجسامهم ليست بنجسة. فعلى هذا إذا كان طاهرا وهو حي، فقد اختار جماعة من العلماء أن حتى ميتة الكافر طاهرة، وهو الاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لأن الأصل في الآدمي أنه طاهر، والله كرم خلق بني آدم على غيرهم، فهذا المستثنى من الميتة استثنيت بالأدلة، ميتة السمك والجراد وميتة ما ليس له نفس سائلة وميتة الآدمي، هذه جاءت الأدلة ببيان طهارتها، وما عدا من الميتة فهو نجس. ما هي الميتة؟ يعني ما ماتت حتف أنفها بغير ذكاء شرعية، لا تفهم أن الميتة حتى إذا ذبح بعض الأنعام، لا، المراد ما مات بغير ذكاء شرعية، ويقول العلماء مات حتف أنفه ولم تحصل له ذكاء شرعية. أما ما ذكي ذكاء شرعية فليس داخلا فيه. فتبين بهذا أن استثناء الشوكاني يعني هو ظاهر كلام أنه استثناء من الآية لا مطلقا، أن الميتة ليست بنجسة، إن كان يقول بهذا مطلقا فالأدلة ظاهرة في أن الميتة نجسة إلا ما استثني بالدليل. وسيشير إلى هذا، سيشير إلى هذه المسألة بعد صفحة أو صفحتين، في بيان نجاسة الذوات أو الأعيان. قال رحمه الله: قوله ولحم خنزير، قال: الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة، ولحم خنزير أي ومن النجاسات لحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف مشهور بالدياثة، ديوث لا يغار على زوجته، بل ذكروا أنه يعين غيره إذا جاء يريد زوج. ولذا ذكر العلماء أن من أكل لحمه تأثر به وسلبت منه الغيرة كما هو شأن الكفار الذين يأكلون لحوم الخنزير. وهو قدر حياته على النجاسات، يعيش فيها، يعيش في المستنقعات ويشرب منها، والكفار يربونها ويقلبونها في الأسواق كما تقلب الأغنام في بلاد المسلمين، ويشتهون لحمها على ما فيها من السوء. طيب، الكلام في نجاسة الخنزير نقل إجماع العلماء على أن الخنزير نجس، والحق أنه قد وجد خلاف وليس بإجماع. فمذهب مالك رحمه الله أن الخنزير ليس بنجس، وعلى هذا فيكون قول عامة العلماء وأكثر العلماء أن لحم الخنزير نجس. استدلوا بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وتقدم معنا في الدرس السابق أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وما هو أقرب مذكور؟ لحم الخنزير، أو لحم خنزير فإنه رجس. ومر معنا أن الرجس يطلق على النجاسة ويطلق على إيش؟ على غيرها. ولكن بينت الأدلة أن الرجس هنا بمعنى النجس، وقد جاء حديث أبي ثعلب الخشني في الصحيحين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. جاء في رواية أبي داود بسند صحيح تبين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية المشركين لأنهم كانوا يطبخون فيها الخنزير. جاء في الحديث قال: يا رسول الله، إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. ومعنى فارحضوها أي اغسلوها بالماء. جاء في بعض روايات الحديث: فإن الماء له طهور، لها طهور، أو طهروها بالماء، وهي زيادة عند الدارقطني وفي إسنادها ضعف. إلا أن أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على نجاسة لحم الخنزير، ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية التي يطبخ فيها. وجاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير. النرد شير لعبة معروفة، النرد يسمى عند الناس. من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وصبغه قالوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعب بالنرد محرم، ومثله أو شبهه بصبغ اليد في لحم الخنزير ودمه، فهذا يفيد أن ذلك محرم، والسبب في ذلك أنه نجس. وأيضا مما استدلوا به أن حياته على النجاسات، ولذا كان مر معنا نبه الشوكاني أن أهل العلم استثنوا حتى ما قيل أنها من الطيبات ما كان يأكل منها النجاسة، وهي ما تسمى بالجلالة التي تأكل العذرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسها قبل أن تذبح حتى يزول عنها النجاسة التي كانت تأكلها. فكذلك الخنزير قالوا حياته بين النجاسة ويشرب منها. وهذه الأدلة قوية في بيان نجاسة الخنزير، وهو مذهب عامة العلماء إلا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال بطهارته، فعلى هذا استثنى من استثنى من العلماء في مسألة ما تقدم معنا من بول وروث ما لا يؤكل لحمه، استثنوا الكلب والخنزير مما قد جاء في الأدلة نجاستها نجاستها ونجاسة بعض أجزائها. ولذا الشوكاني رحمه الله هنا عد لحم الخنزير من النجاسات. كم ذكر أشياء من النجاسات؟ بول الإنسان وغائطه مطلقا، استثنى الذكر الرضيع تقدم معنا الكلام فيه، ولعاب الكلب والروث ودم الحيض ولحم الخنزير، عدد أن هذه النجاسات. قال قوله وفيما عدا ذلك خلاف، أي فيما عدا هذه التي ذكرت خلاف. ها استدل بعدم الدليل على قال ما ليس هناك دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، يعني على القدر. نرجس قالوا على القدر، أن يقول الأخ ابن ناصر ماذا استدل من قال إنه ليس بنجس؟ استدلوا قالوا الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل، وظاهر هذه الأدلة ماذا؟ النجاسة. مالك مر معنا أنه يقول بطهارة ماذا أيضا؟ ها؟ الكلب. ها؟ ليس الكلب، يعني طهارة الكلب أو أكله قول في المذهب، لأما الطهارة أظن حتى مالك نص عليه، لكن قول بأكله نعم هو بعض المالكية قال فيه، أما القول بطهارته الظاهر أنه حتى مالك نص على أنه طاهر واستدل بالأدلة التي سبقت، لكن جاء عن بعض المالكية أنه يقول بجواز ماذا؟ أكله، وهذا إنما هو قول بعض المالكية ليس قول مالك. وقد عاب الزمخشري على مالك ماذا؟ هذا، الزمخشري مبتدع حتى قال: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، أي النبي. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض ثقيل أو كذا قسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. ها؟ ذا أبو حنيفة قرأنا. فالشاهد أن الزمخشري مبتدع ضال، هذا على مسألة أنكرها جماعة من العلماء، يعني البنت من الزنا. بعضهم ينسب للشافعي أنه يقول بجواز زواج البنت من الزنا، وقد نفى هذا عن الشافعي كثير من العلماء، كما أظن في إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله. الشاهد أن الزمخشري أراد الطعن على العلماء بمثل هذه الشذوذات التي ادعى نسبتها إليهم، وهو مبتدع ضال معتزلي لم يسلم منه من عبد الله بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد طعن فيه في كتابه الكشاف الذي هو التفسير لما روى حديث يأتي على جهنم يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد، قال: أين عقلك يا عبد الله بن عمرو أو نحو ذلك، حين رويت هذا الحديث مشيا على مذهبه أن صاحب الكبيرة يخلد في النار، مذهب المعتزلة. فرد عليه الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند قول الله سبحانه: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقال له: ما لك ولعابد الصحابة وحافظهم؟ ورد عليه بكلام قوي بليغ، وذكر أنه لا يبلغ شيئا مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأنه كرجل قصير أو حقير حاول يتناول النجوم بيده. فالزمخشري مبتدع معروف، وكتابه الكشاف الذي هو التفسير من كتب الضلال الذي ملأه بالاعتزال، وحاول الطعن في أئمة الإسلام بهذه الشذوذات التي نسبها إليهم. لن تستطيع بيدك القصيرة ورجلك العرجاء أن تنال نجوم الثريا أو نحو ذلك. طيب، قال: قوله وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. قال: أقول: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، فمن الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة ماذا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية في سياق الامتنان بإباحة ما في الأرض جميعا، وإباحة ما في الأرض جميعا دليل طهارته، فإنه مباح، لأنه لا يمكن يعني أن يمتن عليهم بشيء محرم أو نجس، فدل على طهارة كل الأشياء إلا ما دل الدليل على نجاسته. ها أيضا من الأدلة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ففي أن الأصل في الأشياء إباحة تناولها وطهارتها إلا ما بين. أيضا هذا في المحرمات، نريد احنا الطهارة، هذا أوسع يعني المحرمات. طيب هو دليل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقوله الأرض كلها دون استثناء إلا ما ورد الدليل على نجاسته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما ورد في الأدلة بيان نجاسته، وإلا فالأصل أن الأشياء طاهرة. قال: اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوما من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. ما معنى تعم بها البلوى؟ أي يحتاجها كل الناس. ومن هذا الشيء مما تعم به البلوى، أي مما للناس جميعا إليه حاجة ويحتاجونه. قال: ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو. مر معنا الحديث في أصول الإيمان، وأنه حديث حسن، يعني ابن عباس وعن أبي ثعلب الخشني وعن سلمان الفارسي وعن غيره: وما سكت عنه فهو عفو. وجاء في بعض الألفاظ: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. قال: فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله، زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان، وهذا الزعم من أبطل الباطلات. فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك، وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشد إلى ما يدفعه قائلا: إنما حرم من الميتة أكلها. ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية. والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح الثابت في الصحيح حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن المسلم لا ينجس بزيادة حيا ولا ميتا. هذا من كلام من؟ ها؟ من كلام ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة. الحاصل من هذا أن هذا الدليل وهو ما يسمى عند العلماء بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هي الأصل فيها الطهارة. ثم ذكر بعض الأعيان مما وقع في الاختلاف، لعلنا إن شاء الله نقرأ فيما يأتي.